في مكة يا وقف ضياء، نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء.
بالخير أتيناكم نروي
قصة إنجاز وبناء،
أبواب الجنة تدعوكم
فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الضياء، في برنامج الضياء يمتد بك النور حتى يبلغ الآفاق. نسعد بكم وبصحبتكم بعد هذه العودة المباركة من موسم الحج. كل عام وانتم طيبين، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال في هذه العودة. اليوم يسرنا ان يكون معنا ضيفنا الدكتور موفق من كدسة الغامدي، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتور.
اهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.
أهلا وسهلا بك دكتور موفق، ونحن اليوم نجتمع على هذه المائدة بعد موسم مبارك أقبل فيه الناس على ربهم في مجمع مهيب في موسم الحج. ومن كان أو ومن لم يعني تتهيأ له الفرصة أن يكون حاجا في هذه السنة، إلا أنه صادف أيام مباركات العشر الأوائل من ذي الحجة. ونحن نتكلم عن حسنة بعد الحسنة، كيف يكون المؤمن دائم العمل الصالح ومستمر العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. بداية دكتور موفق، لو تكلمنا على هذه الفضائل الذي جناها المؤمن في مسيرة العبادة لله سبحانه وتعالى خلال العشرة الأوائل المباركات من ذي الحجة، وكذلك الحاج وما اغتنمه من أيام مباركات في هذا الحج، من ثم نتطرق كيف يكون المؤمن مستمرا على هذا العهد ملبيا نداء الله سبحانه وتعالى في حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لهذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، إنه على كل شيء قدير. حقيقة من الطرائف الجميلة أنه مررنا قبل الحج بعدد من الأسواق، فنجد على واجهات المحلات عروض نهاية العام، عروض نهاية العام. فأنا في خطبتي قبل الحج قلت عندنا نحن كذلك كمسلمين عروض نهاية العام. ما هي عروض نهاية العام؟ العشر الأوائل من ذي الحجة. فعلا أيام، أعظم أيام الدنيا وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وفيها من الخير ما الله به عليم. لكن يظل الحج هو العنصر المميز في هذه الأيام العشر وما يتبع ذلك. ولذلك الناس في هذه العشر الأيام الماضية، نسأل الله يتقبل من الجميع، نعم، انقسموا بعد هذه الأيام إلى عدة أقسام.
نعم.
القسم الأول وهو أشرف الأقسام وأجلها وأفضلها وأعظمها وأكرمها، ألا وهم الذين من الله عليهم بالحج.
نعم.
حقيقة هذا القسم هو أشرف الأقسام وأجل الأقسام، إذ أنهم وفدوا على الله سبحانه وتعالى ضيوف، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ودائما أكرر أقول أن الحج هو دعوة من الله عز وجل، ليس بإرادتك المباشرة. كم من إنسان أراد أن يحج لكن حيل بينه وبين الحج، وكم من إنسان لم يطرأ الحج في خلده وإذا به يقول الله تعالى إلى تلك البقاع. فالشاهد هذا القسم الأول الحجاج هم أقل الأقسام، ولكن هم أشرف الأماكن، هم الصنف الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه حقيقة بشارة عظيمة. فالصنف الأول الذين ذهبوا إلى منى وقفوا في عرفة وباتوا في مزدلفة ورموا الجمار ورموا وحلقوا وقصروا وطافوا وسعوا، هنيئا لهم. القسم الثاني لم يتيسر لهم الحج ولكنهم ظفروا بيوم عرفة، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين. ما أعظم فضل الله عز وجل علينا. يعني الوفادة الكريمة من رب العالمين لأهل الموقف ليست فقط الحجاج، حتى لكل مسلم من صام عرفة غفر الله له ذنوب سنتين ماضية مستقبلة. كرم عظيم، كرم، وأي كرم من هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شويعات نصومها فيغفر الله لنا ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة.
الصنف الثالث لم يحجوا ولم يصوموا لكن لهم باب. بعض الناس يقول يا طب أنا وش أسوي؟ يا أنا الحج فات علي والصوم فات علي. نقول لا تغضب، انتبه، هناك باب لا يقفل إلا بخروج الروح من الجسد أو طلوع الشمس من المغرب. ما هو هذا الباب؟ نقول باب التوبة. هذا الباب لا يقفل إلا إذا الإنسان خرجت روحه من الجسد أو خرجت الشمس من مغربها. وهذا الباب يحبه ربنا سبحانه وتعالى، يحبه الله حبا عظيما وأمر الله به، ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا الباب من فضل الله سبحانه وتعالى ليس متعلقا بأحد من البشر، هو بينك وبين الله، ولذلك جاءت فيه نصوص كثيرة. والإنسان مهما أذنب مهما أخطأ مهما قصر يظل باب التوبة مفتوح وفضل الله يذهب ويروح. ولذلك هذا الباب هو سلوة كل مخطئ وكل مذنب وكل مقصر، وكما قلت ليس بيننا وبين الله فيه أحد. وربنا عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا جاءه تائبا، والحديث المشهور لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في فلاة فظلت منه فبحث عنها فلم يجدها قال أعود إلى مكاني أنام حتى أموت، فلما استيقظ وإذا براحلته عنده فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. انظر إلى فرح هذا الرجل، الله هو شد فرحا وهو الغني عنا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب ثم يستغفر ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال ثم يذنب ويستغفر ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال ثم يذنب ويستغفر ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال إلى متى يا رسول الله؟ قال إن الله لا يمل حتى تملوا. الله أكبر، إن الله لا يمل حتى تملوا، مهما أذنب الإنسان وصدق في توبته فالله عز وجل يظل يتوب على عباده. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه ثلاثة أقسام رئيسية. في قسم رابع كنت أتمنى أن لا أذكره لكن لابد أن أذكره، لم يحج لم يصم لم يتب، من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الغافلون، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس يأتي رمضان ويمضي وهو غافل، يأتي الحج وينقضي وهو غافل، متى يستيقظ هذا؟ مع الأسف يعني أنا أحاول أن أتعامى عنهم لكن مع الأسف هم موجودون، هؤلاء الغفلة أو الغافلون متى يستيقظون؟ أنا في ظني إذا لم تتداركهم رحمة من الله سبحانه وتعالى لن يستيقظ إلا في حالتين. الحالة الأولى أن ينزل عليه بلاء من السماء، تنزل عليه مصيبة وكارثة فينتبه، وكثير من الناس ما انتبه ولا استغفر ربه ولا عاد إلى مولاه إلا بعد أن نزلت عليه مصيبة. طب لماذا؟ فقد ولده، ذهب ماله، ذهبت صحته، استيقظ، لكن في ثمن باهظ دفعه. طب ما الذي يجعلني وما الذي يحوجني إلى هذا؟ هذه الحالة الأولى،
وهذه الحالة الأولى لعلها من لطف الله سبحانه وتعالى بهذا العبد حتى يستيقظ وينتبه.
نعم هذا من لطف الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. فهؤلاء يستيقظون لكن فيه ثمن مدفوع. الحالة الثانية لا يستيقظ إلا إذا رأى ملك الموت مثل فرعون، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما ينفع. ولذلك هؤلاء نسأل الله أن يصلح شأنهم، هؤلاء أخذتهم الدنيا وأخذتهم الغفلة، ولكن إخواننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأنهم. فالناس الآن لو تكلمنا بشكل إيجابي الناس معظمهم بفضل الله على خير، إما حجاج وإما صائمون وإما تائبون،
فمنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات.
نعم. طيب دكتور موفق، يعني لعله شيء من الحديث اليوم صادف، كنت مع أحد الزملاء وكان يتكلم عن بعض حالات الوفيات التي حصلت، وكان يتكلم بنبرة حسرة وحزن، وذكر أنه فعلا حنا غافلين ولا نستيقظ ولا ننتبه إلا بعد مثل هذه الأحداث، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك. وهذه فرصة حتى الصنف الرابع اليوم إذا أحد يعني كان ممن يستمع من هذا الصنف، نقول لعل الله سبحانه وتعالى ساقك إلى هذا الحديث حتى يقود قلبك إلى الطاعات وإلى عمل الصالحات وإلى التوبة النصوح، فمنها نجدد الإيمان ونعاهد الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح. دكتور موفق، الله سبحانه وتعالى يقول: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وفي هذا التشبيه لمن سابق ونافس على العمل الصالح في مواسم الطاعات ومواسم الخير، وتكون النفوس متقدة والبيئة كلها تساعد على العمل الصالح، فإذا من قضت هذه المواسم الطيبة المباركة يتقلب الناس بعدها، فمنهم من يستمر على هذا العمل الصالح ويعاهد الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهله دائما وأبدا، ومنهم من تتخطفه الحياة الدنيا شهواتها ومغرياتها. فكيف الإنسان يحافظ على هذا العهد الوثيق الذي عقده مع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام الفاضلات ويستمر عليها ما بعد موسم الطاعة؟
الحقيقة موضوع مهم جدا هذا، وكلنا نحتاجه بدون استثناء، لأن الغفلة كارثة. يعني الغفلة، الإنسان يرى أبواب الخير أمامه ولا يراها ولا يلج فيها، وهذه كارثة. ولذلك الغفلة من أعظم وسائل الشيطان في إغواء بني آدم. الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. انظر، الإنسان إذا كان من الغافلين كان أسوأ من بهيمة الأنعام. أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ الله عز وجل أعطاهم القلوب، أعطاهم الأبصار، أعطاهم الآذان، يسمعون، يرون، يشعرون بكل شيء حولهم، ومع ذلك هم في غفلة. ولذلك أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغفلة من أعظم وسائل الشيطان في إضلال بني آدم، وهذه كارثة مهمة ينبغي أن ننتبه لها. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا في هذه الدنيا أمرا إلا أن نعبده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمقصد الأول الحقيقي من خلق بني آدم العبادة. ليس معنى هذا أن نذهب إلى المساجد وننقطع عن الدنيا، لا، نحن أمرنا بعمارة الأرض، ولكن حتى أعمالنا وحتى عمارة الأرض ينبغي أن تكون أولا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فتنزل فيها البركة. إذن نحن كمسلمين الأصل فينا عمارة الأرض بما يريده الله عز وجل منا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن الداء الغفلة حينما بعض الناس يظن أنه سيخلد في الدنيا، والله لن تخلد. يظن أنه لن يموت، لا والله ستموت. يظن أنه ليس هناك دار آخرة، لا والله هناك دار آخرة. المسلم إذا عرف أن هناك نقطة نهاية، وعرف أن هناك قبر سينزله، وعرف أن هناك حساب، سينتبه لكل لحظة. لذلك كثير من الناس يعني تغيرت حياتهم. بعض الناس قد يصاب بمثلا داء عضال ويكون الموت وشيك، ماذا يصنع في هذا الوقت؟ لن يلعب، لن يلهو، لن يغفل، ستجده يحرص على كل ثانية أن يغتنمها. لماذا؟ عرف أن النهاية قريبة. طيب أنا وأنت كل واحد فينا من المستمعين والله ما يعرف هل سيمشي هذه الليلة أم سيموت، هل سيصلي الفجر غدا ولا سيموت. الوقت ما يدري عنه الإنسان متى النهاية. ولذلك على الإنسان العاقل أن يجد ويجتهد، أن يعني يغتنم كل فرصة يمكن أن تقدمه إلى الله خطوة. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أعمال الخير مبثوثة، متاحة، كثيرة. كثير من الناس يعني أمامك يعني أبواب خير عظيمة، بس المشكلة حينما الإنسان يوجه همته للدنيا وينسى الآخرة. لا، حتى الدنيا متى يمكن؟ أنا كنت أقول بعض اللي عندي في المسجد، أقول كيف تتحول العادة إلى عبادة؟ كيف تستطيع أن هذا النوم الذي تنامه أن يكون في موازين حسناتك، هذا الأكل الذي تأكله أن يكون في موازين حسناتك؟ فقط غير النية. فالإنسان إذا احتسب على الله عز وجل نومته أنها لله، أكله لله، خروجه لله، ذهابه لله، أصبحت حياته كلها عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس. من المتكلم؟ الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اغتنم خمسا قبل خمس، قال شبابك قبل هرمك، ترى الشباب إذا ذهب ما عاد يعود، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذه خمسة أمور سماها غنيمة، والغنيمة لا تكون إلا من العدو. إذا لم تغتنم هذه الخمس ستذهب. ولذلك بدأ بالشباب، الصحة، الفراغ، الغنى، الحياة. بعض الناس إذا جاء ملك الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا يا أخي، الله عز وجل أعطاك أيام ودهور. بعض الناس يقول يا أخي والله أنا عندي وقت فراغ، أنا ما أدري ماذا أصنع فيه. لا يا أخي، ذكر الله عز وجل، الأعمال الصالحة. أنا أذكر من العبادات السريعة العظيمة جدا في ميزان المسلم صلة الرحم. الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة جميع علماء المسلمين وأمواتنا، لما سئل هل الاتصال بالهاتف من صلة الرحم؟ قال نعم. يعني الآن بعض الناس يقول يا أخي أنا ما عندي. لا، عندك وأنت جالس في بيتك تستطيع أن تتصل على فلان، عمك، خالك، أبناء عمومتك، أبناء أخوالك، تستطيع أن تنال أجرا عظيما. الشاهد الإنسان لا يكون سبهلا كما قال عمر، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة.
بارك الله فيك شيخنا الدكتور موفق. نواصل بإذن الله حديثنا عن الحسنة بعد الحسنة، وانطلق لزوايا أخرى في هذا الموضوع، لكن أستأذنك بفاصل. مشاهدين الكرام، ما زال حديثنا مستمر ولكن بعد الفاصل.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من قول الداعي إلى الله، ولا أحد أبر عملا من عمل الداعي إلى الله. وهل نالت هذه الأمة الخيرية إلا لأجل قيامها بهذا العمل العظيم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا هل نالوا هذه الخيرية؟ بشرف نسب أو كثرة عدد؟ لا والله، لأجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المملكة العربية السعودية تقوم بهذا العمل خير قيام. وإن مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز حلي التابع لمحافظة القنفذة أحد المكاتب التي تقوم بهذا العمل خير قيام. فإذا كنت أيها المسلم لا تستطيع القيام بعمل الداعية بلسانك وقلمك، فلا أقل من أن تقوم بهذا العمل ببذلك ما لك في هذا المشروع القيم. فأدعوك أن تبذل شيئا من مالك في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز وادي حلي.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا بعد هذا الفاصل، في حديثنا مع الدكتور موفق من كدسة عن الحسنة بعد الحسنة. حياك الله دكتور موفق.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
دكتور موفق، كنا نتكلم عن أقسام الناس في مواسم الطاعات أو في موسم الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة. اليوم ماذا بعد هذه المواسم المباركات؟ مثل ما ذكرنا في السؤال السابق أنه الناس تتقد حماسا في موسم الطاعة، ولكن إذا من فض هذا الموسم وانقضت أيامه ولياليه عاد الناس إلى بعض العادات الحياتية اليومية مما يقل معها العمل الصالح، فيفرط الناس ويعني يضيع بعضهم يعني مجالات العمل الصالح الذين كانوا يعني ينافسون فيها ويتسابقون إليها. هل من علامات القبول أن يستمر الإنسان بعد عمله الصالح في أعمال صالحة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن من أعظم علامات قبول العمل أن يستمر الإنسان في العمل بعد انتهاء وقته. يسأل بعض العلماء هل وكيف أعرف أن الله قبل عملي؟ هذا سؤال مهم كثير نسأل. طبعا ما في يعني ادعاء علم الغيب، لكن العلماء يقولون من علامات قبول العمل أن يكون الإنسان بعد العمل أفضل مما كان قبل العمل. أن يكون الإنسان بعد العمل أفضل مما كان قبل العمل، بمعنى قبل الحج كان الإنسان مثلا مقصر في صلاة الجماعة، بعد الحج أصبح من أهل الصف الأول، علامة. قبل الحج مثلا كان مقصر في الصدقة، بعد الحج أصبح من أهل الصدقة، هذه علامة. قبل الحج لم يكن من أهل الفروض الخمسة، بعد الحج أصبح من أهل الفروض الخمسة، هذه علامة. وقس على ذلك، ولا يعلم هذا إلا الرجل نفسه. أنا لا أعرف عملي قبل أم لم يقبل، حسن ظن بالله، إلا الإنسان نفسه يعرف حاله قبل العبادة وبعد العبادة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى ترى الموت. يعني ليس المسلم له وقت محدد يعبد الله، وقت محدد لا يعبد الله، لا لا، العبادة مستمرة معنا 24 ساعة وباب العبادة مفتوح. لا يقول الإنسان بس والله العبادة في رمضان، العبادة في الحج، لا 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 لا، أنت مطالب أن تكون عبدا لله في 24 ساعة كلها على مدار اليوم طوال حياتك. هذا لأنك أنت عبدا لله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة لا يظن إنسان أن العبادة تنفع الله أو المعصية تضر الله، لا والذي لا إله إلا هو. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. طيب إيش المقصود من العبادة؟ العبادة المستفيد الأول والأخير
هو أنت،
هو أنت أيها المسلم. الله غني عنا، ولذلك الإنسان إذا عبد الله عز وجل حق العبادة عاش حياة طيبة، وإذا خالف شرع الله عاش حياة ضنكة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. الشاهد لا يظن إنسان، بعض الناس قد يكون عقله قاصر أن الله محتاج إلى صلاتنا ودعاءنا وعبادتنا، لا والله، الله غني، هو الغني سبحانه جل في علاه. الذي يعبد الله هو المستفيد الأول والأخير، وكلما أقبلت على الله كلما استفدت، وكلما أحسنت بينك وبين الله كلما رفعك الله. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة قال فلنحيينه حياة طيبة. من الذي يقول هذا الكلام؟ ربنا عز وجل. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله غني عنا وعن العباد، هو الذي خلقنا كيف يحتاجنا سبحانه، لكن المستفيد الأول والأخير الإنسان المسلم، هو الذي يستفيد بالعبادة، هو الذي يرقى بالعبادة، وهو الذي يشقى بالمعصية. هذه قضية لابد أن يفهمها كل إنسان. لا يظن حينما الله عز وجل كلفنا بصلاة الجماعة، بالصلوات الخمس أو الصوم أو الزكاة أو الحج أنه يريد أن يكلفنا ما لا نطيق، لا والذي لا إله إلا هو، والذي لا إله إلا هو. ما أمرنا الله عز وجل بالعبادة إلا لينعم علينا، إلا ليرفعنا. يقول ابن القيم تعليق على قول الله سبحانه وتعالى فاذكروني يذكركم، قال من أنت أيها البشر؟ ما قيمتك في هذا الكون؟ من الذي رفعك هذا الرفع حتى يذكرك الله؟ إنه الله رفعك بعبادته، وإلا أنت لا قيمة لك. يعني فعلا الآن لما تنظر إلى الكرة الأرضية في الكون لا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن لا تعدل. لكن لماذا كرمنا الله بهذا الدين ورفعنا الله بهذا الدين؟ ولذلك الذي ينهل من هذا الدين يرقى ويحفظه الله ويسعده الله ويحييه حياة طيبة، والذي يبتعد عن هذا الدين والعياذ بالله أولئك كالأنعام بل هم أضل. بعض الناحية الشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الأول في الفتاوى تكلم عن قضية، بعض الناس يقولون هذه تكاليف وهذه آثار عن العبادات، فشن عليهم هجوم، قال من قال أن هذه تكاليف وآثار، بل هذه نعم من الله أن الله أمرك بالصلاة وبالصوم وبالحج وبالزكاة، هذه نعم من الله ليست آثارا وليست تكاليف. هنا المؤمن لما ينظر إلى هذه العبادات هذه النظرة يسعد، يشعر بحياة، ولذلك يستمر في العبادة. يعني لما تقرأ في سير السلف الصالح وكذلك الخلف الصالح، يعني كان أحدهم يبلغ 70 و80 و90 وهو في قمة النشاط في العبادة، في الصلاة، لا يترك المسجد، لا يترك قراءة القرآن، لا يترك الصدقة، لا يترك الذكر. لماذا؟ لأنها هي روح الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا بشارة عظيمة حينما قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف يتقرب ما يزال، شوف الاستمرارية، ما هو بس يوم ويوم، لا اليوم أنا أعبد الله بكرة أنسى الله، لا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته شو النتيجة؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه تأتي بإيش؟ قال بالنوافل بعد الواجبات. فالقضية ليش وما يزال؟ في حديث المشهور لما مر النبي، لما مر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على حنظلة رضي الله عنه وهو يبكي، نافق حنظلة، نافق حنظلة، قال له ما لك؟ قال إذا كنا عند رسول الله وذكرنا بالجنة وبالنار وعظنا كأننا ننظر إلى الله وكأننا دخلنا الجنة، فإذا ذهبنا وعافسنا الأولاد وكذا يقول تغيرت أحوالنا، هذا نفاق. قال والله أنا مثلك، تعال بنا نكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي. شوف تدومون، إذا مداومة، لو أنتم، يقول لصافحتكم الملائكة في الطرقات. إذا مبدأ المداومة مطلوب، يعني المسلم يعني يستفيد أنه إذا واصلت العبادة واصلت العمل ستصل إلى درجة أن الملائكة قد تصافحك في الطريق أو على فراشك كما حدث للصحابة رضوان الله عليهم،
وتنال بذلك الولاية
لا شك.
طيب دكتور موفق، يعني العمل الصالح مثل ما ذكرت ورد ابن الإمام تيمية عمن نظر إليها أنها تكاليف وآثار، وهذه العبادة هي كانت جنة المؤمن في الحياة الدنيا وكان يجد فيها أنسه وطاعته ولذته. الطريق أو طريق السالك إلى لذة العبادة حتى يجد ما يجد في قلبه من الأنس والراحة عندما يقبل على الله سبحانه وتعالى في صيامه أو قيامه أو تلاوة القرآن، لأن هذه أعمال وبطبيعة النفس أنها قد تبعد، قد تمل، قد تضجر، لكن إذا ما كان هذا العبد لامس شغاف القلب فوجد بهذه العبادة لذة الإيمان ولذة الطاعة والأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى، سهل عليه كل صعب ويسر عليه كل شاق. فكيف يجد الإنسان لذة العبادة عندما يقف بين يديه ربي سبحانه وتعالى؟
ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعظم ما يعين على هذا استشعار أنك عبدا لله. الله. بعض الناس يعبد حجر، وبعض الناس يعبد شجر، وبعض الناس يعبد فار، وبعض الناس يعبد جاموس، وبعض الناس يعبد صنما أو كوكبا، وأنت أعزك الله وأكرمك وجعلك عبدا من عباده، والذي لا إله إلا هو، ما هناك نعمة تعادل هذه النعمة، ما هناك نعمة أن تكون عبدا لله وغيرك عبد للجمادات وغير ذلك. فهذه نعمة لابد استشعارها المسلم، تستشعر أن الله قريب منك، أن الله يسمعك، أن الله ينظر إليك، أن الله يعلم حالك، أن الله أرحم بك من والديك ومن نفسك، أن الله عند حاجتك، أن الله إذا سألته أعطاك، إذا توكلت عليه كفاك، إذا لذت به حماك. هذه نعمة لا تقدر بثمن، بس من الذي يستشعر هذا؟ الإنسان لما يغفل عن هذه الأمور يتخبط في الدنيا، مهما ملك، مهما حاز، مهما كان عنده من أمور الدنيا، بدون هذه العقيدة يصبح والعياذ بالله كالبهائم. المسلم مهما ضاق حاله وهو مع الله لن يبالي. كلمة قرأت مرة على زجاج سيارة، تعرف بعض الناس يحب يكتب خلف زجاج، كلمة أثرت فيها كثيرا، كتب صاحبها: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يا الله، من آمن بالله وعرف ربه ماذا فقد؟ والله ما فقد شيء، والله لو عاش عيشة ظنك في الدنيا أنها كأنه في جنة، والذي ما عرف الله لو ملك الدنيا والله ما كأنه عنده شيء، ما عرف الله. فالحياة الحقيقية أن تعرف ربك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قضية ابن أذكار الصباح والمساء، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان إذا عرف ربه، عرف دينه، عرف من المطلوب منه، ازداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وثباتا، وشعر بحلاوة العبادة. بعض الناس رجلان يصليان في صف واحد، واحد لا يريد أن يخرج من الصلاة والثاني كأنه على جمر، لماذا؟ الفرق بينهما في الإيمان. ولذلك الأعمال الصالحة مطلب الإنسان من أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك المسلم لابد أن يسعى في كل أبواب الخير، ومن أعظم أبواب الخير التي فعلا ينبغي أن ينتبه لها المسلم في حياته ما سمعنا قبل قليل في المقطع، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أن أقول مع الأسف مع الأسف مع الأسف هناك غفلة عن هذا الباب. يعني هل من المعقول أن نغفل عن مهنة الأنبياء؟ أنا أقول لطلابي في الجامعة، أقول لهم إيش أحسن وظيفة في الدنيا؟ اللي يقول مهندس، طيار، وزير، كبير، سلطان. وأنا أقول لا 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 لا. قالوا طيب إيش أفضل وظيفة في الدنيا؟ قلت أفضل وظيفة في الدنيا ما اختارها الله لأنبيائه، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل من القرآن الكريم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا دليل واضح. والله أعظم وظيفة يعملها الإنسان ويقضي فيها حياته وينفق فيها ماله ويسعى في خدمتها، الدعوة إلى الله، وظيفة الأنبياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديث لا يقدر بثمن، يمكن كثير من الناس ما يعرف هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض والنملة في جحره والحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. الله أكبر، الله جل جلاله في عليائه، أهل السماء، أهل الأرض، الملائكة. يعني بس سؤال، الملائكة كم عددهم؟ والله ما البيت المعمور كل يوم يدخله 50,000 لا يعودون إلى قيام الساعة، و70,000 لا يعودون إلى قيام الساعة. تخيل هؤلاء من جبريل إلى آخر ملك يستغفرون للداعية لمعلمي الناس الخير. طيب لا، قال لك وأهل الأرض والنملة في جحره والحوت في البحر، يعني كل شيء يصلون على معلمي الناس الخير. أين نحن من هذا الخير؟ مع الأسف بعض الناس قد ينشغل في دنياه، في عيشه، في مكسبه، في قوته، وينسى الدعوة إلى الله. أنا ما أقول حرام، لكن أقول فوت بابا عظيما.
حدود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دكتور موفق، يعني البعض ينظر إلى أن هذه الدعوة إلى الله أو هذه المهمة أو هذه الوظيفة لها جلباب معين، لها لباس معين، لها مواقيت وأماكن معينة،
لها أشخاص معينون،
ولها أشخاص معينون كذلك، فيصرف نفسه عن هذا الباب الذي فيه هذه الفضائل الكثيرة تذكرها.
النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا حجة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. الدعوة إلى الله ليست خطابة فقط، ليست تأليفا فقط، ليست موعظة فقط، ليست وظيفة في مكتب دعوي. لا، الدعوة إلى الله، كل مسلم يمكن أن يكون داعية إلى الله، أو مسلمة تكون داعية إلى الله. المسلم بسمته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون داعية إلى الله بفعله. علاقة الإنسان بالآخرين، أخلاقك أيها المسلم، تعاملك أيها المسلم، انضباطك أيها المسلم، هذه دعوة. كم سمعنا من أناس دخلوا في الإسلام لم يدعهم أحد، وإنما من خلال السلوك والأخلاق. أنا أقول الدعوة إلى الله باب عظيم، بس المشكلة التفريط فيه كبير. يعني أنا أقول لك، أنا علاقتي بالمكاتب التعاونية وبالدعوة الحمد لله طيبة. بعض الناس تقول عندي مسجد، يقول أبشر، عندي قرآن أبشر، عندي أيتام أبشر، والله عندي مكاتب تعاونية. قال والله يا أخي اسمح لي، هذه يعني يا أخي الكريم، هذه المكاتب تفتح لك المساجد وتفتح لك المصاحف وترعى لك الأيتام وتهدي لك الضال. يعني الحقيقة أنا دائما إذا تكلمت عن الدعوة أستشعر يعني بعض الدعاة في الزمن المعاصر الآن الذين فعلا أقاموا الحجة علينا. يعني مثال أضرب مثال سريع جدا، الدكتور عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه، هذا الرجل أسلم على يده أكثر من 11 مليون مسلم ومسلمة. الآن الرجل في قبره
كل صلواتهم وأذكارهم ودعواتهم وحسناتهم وجهودهم تجير له وهو في قبره. يعني اعطني مثل هذا الكنز، اعطني مثل هذا الحال. الداعية إلى الله عز وجل، كل من يهتدي على يد الداعية يجير لصاحب الدعوة. ولذلك نقول من فضل الله علينا في هذا البلد وجود أكثر من 400 مكتب للدعوة في المملكة. يا أنا أقول أيها التجار، أين أنتم من هذا الخير؟ بعض الناس يقول لك يا أنا أبني مساجد، تخصصي مساجد، تحصل الحي الواحد في 10 مساجد وكل مسجد في صف ونص. يا أخي نصف هذه التكاليف حولها للدعوة إلى الله، إلى المكاتب التعاونية، إلى مكاتب الدعوة، إلى الجهات الخيرية الموثوقة. يعني حقيقة يعني بعض الأوقات تجد، أنا حقيقة لي بعض المشاركات مع بعض الإخوة الدعاة في إفريقيا، يا أخي قرية كاملة في نصف ساعة تدخل في الإسلام.
أعطني يا شيخ مما رأيت.
والله أنا أخشى أن يكون التكلم لكن أنا كنت والله حقيقة كنت ضيفا ومشاركا. يعني أذكر في غانا ذهبنا للدعوة هناك مع بعض الفضلاء. الحقيقة يعني الحمد لله في غانا الوضع مستتب كثيرا. أحد الأمراء وكان مسيحيا أعطى الإخوة هناك في جمعية خيرية في غانا، أعطاهم أرض لبناء جامعة مع أنه غير مسلم، لكن يقول أنا أحب المسلمين. أعطاهم 100,000 متر مربع، وأنا وقفت على هذه الأرض ووضعت حجر الأساس مع الإخوة. بعد أسبوعين فقط من هذا العطاء من هذا الرجل المسيحي، وإذا بالله عز وجل يقذف الإيمان في قلبي وسلك. استقبلنا استقبال طيب. قال من الأشياء الجميلة، قال أمي تريد يعني لا تريد الإسلام، أريدكم تكلمونها. وفعلا ذهبنا إلى أمه واستقبلتنا، والقرية كلهم حولها. طبعا هذا أمير، بمعنى هذا أرضه كلها ذهب، أرضه كلها ذهب. والله سلمنا عليها كلمتين وكانت مريضة، قلنا نجينا نسلم عليك ونعودك، فأسلمت وأسلمت القرية كلها، وبني لهم مسجد ووضع لهم داعية. أنا أتكلم أقول هذا غير من فيض. أنا أقول أن المسلمون إذا لم يتحركوا للدعوة سيأتي المنصرون والمبشرون. هذا في الخارج. أنا أتكلم أيضا عن الداخل. الداخل أيضا نحتاج أن نبذل. المكاتب التعاونية الآن بفضل الله عز وجل يعني حملت عنا تبعة كبيرة. يا أخي أنت في بيتك استقطع من راتبك شهريا 5% 2% أكثر أقل، واجعله لهذه المكاتب. وبالمناسبة ترى يعني صحيح إحنا اليوم سنتكلم عن مكتب وادي حلي، لكن نقول الدعوة إلى الله مبثوثة في المملكة كلها ومكاتب الدعوة كلها. الشاهد أن الإنسان يضع له بصمة، يشارك في الدعوة. يا أخي أنت ب 500 ريال 1000 ريال شهريا تضعها في هذا، أو تضع لك صدقة جارية وأنت في بيتك نايم مستلقي، تأكل تشرب تسافر تأتي، والحسنات تعمل والحسنات تعمل والحسنات تعمل. إذن نحن هذه أبواب الخير أمامنا، لماذا لا نلج هذه الأبواب؟ لماذا لا ندفع؟ يا أخواني بعض الناس عنده استطاع أنه يشتري له مثلا سيارة بمئتين ألف، وأن يبنوا فيلا بستة سبعة مليون، وأن يأخذ أكرمكم الله مثلا لباسا بمبلغ كبير جدا. أنا أقول قدم للآخرة، شارك في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ليست حكرا على المشايخ وطلبة العلم، الدعوة إلى الله لكل مسلم ومسلمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
والأب في بيته
عشان كذا نقول الأب داعية إذا اهتم، الأم الأولاد البنات الجيران بينهم وبين بعض جماعة المسجد. فأنا أقول الدعوة باب مفتوح في داخل البلاد، نسأل الله أن يحفظ علينا بلادنا واستقرارنا وعقيدتنا، أو خارج البلاد بما نستطيع عن طريق المؤسسات الموثوقة، لكن لا تهمش نفسك عن هذا الباب. الدعوة إلى الله هي سفينة الأنبياء، وظيفة الأنبياء. شارك، دل، من دل على هدى فله مثله من فعل دولا ينقص من أجورهم شيء. الشاهد لا ننظر إلى الدعوة والدعاء ونقول خير الله يقويهم ونحن عندنا مجال آخر. أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عذر، بلغوا عني ولو آية.
طيب دكتور موفق، لعلنا ننتقل إلى محور آخر ونحن نتكلم عن المداومة عن العمل الصالح. الإنسان ينشط مثل ما ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، ففراغك قبل شغلك
وحياتك قبل موتك، نعم، صحتك قبل سقمك.
في حال السقم أو في حال العجز، أهل العمل الصالح المستمرون على هذا العمل الصالح في حال صحتهم واستقرارهم، كيف ينعكس هذا الأثر الإيجابي للعمل الصالح عليهم حتى في حال عجزهم من استمرار هذا الأجر ومن استمرار العمل الصالح لهم، حتى وإن انقطعت بهم السبل، حتى وإن ضاقت بهم الحيل عن أن يقوموا بما كانوا يقومون به في حال استقرارهم حياتهم؟
ديننا عظيم، ديننا عظيم، والذي لا إله إلا هو عظيم، لكن من يعرف عظمة هذا الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له عمله صحيحا مقيما. وهذه من فوائد الاستمرار في العمل، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له عمله صحيحا مقيما. أنا عندي أعمال كثيرة مرضت ما استطعت أن أقوم بها، لا تبتئس، عملك حال الصحة سيكتب لك، ولو كنت على فراشك نائم مريض مستلقي عملك كاملا، لأنك أنت صاحب مبادرات سابقة. أنا في حال الحضر ما لست مسافرا، عندي أعمال كثيرة، فلما سافرت، والسفر قطعة من العذاب كما جاء في الحديث، وقد الإنسان يعني ينشغل بشيء آخر، لا 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 تبتئس، عملك وأنت مقيم سيكتب لك، هذا من فضل الله. ولذلك الإنسان العاقل يغتنم، يغتنم أوقاته قدر ما يستطيع، بحيث لو أنه حدث له صارف أو عارض أو سبب، فإن الله عز وجل يكتب له عمله كاملا كأنما قام به. اعطوني في الدنيا شركات تفعل ذلك، بالعكس، إنسان كان موظف من الطراز الأول ثم مرض أو أصابته إصابة عمل، قالوا راس قاعدوا وعطوا شيء من الراتب واتركوه، لا لا، أنت مع الله نعمة تجارة، نعمة تجارة. ولذلك الإنسان لما يكون مع الله سبحانه وتعالى في حال تعرف إلى الله في الرخاء،
يعرفك في الشدة،
يعرفك في الشدة. ولذلك المسلم الخاص حال القوة وحال الشباب وحال القدرة وحال الغنى وحال المال يبذل، إذا أقبلت الدنيا عليك أبذل، ما تدري غدا ما الذي سيحدث لك. ولذلك العاقل أن يبادر بالعمل، أن يواصل العمل، بحيث غدا لو صار لك أي ظرف طارئ ستنال أجرك بإذن الله كاملا. أنت تتعامل مع الكريم سبحانه، أنت تتعامل مع الملك سبحانه، أنت تتعامل مع الغني اللطيف سبحانه جل في علاه.
بارك الله فيك دكتور موفق، أنا استأذنك هذا الفاصل، وكذلك استأذن المشاهدين الكرام هذا الفاصل، ونواصل بإذن الله بعد لنكمل باقي حديثنا عن الحسنة بعد الحسنة.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
الله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وخادمته ألقاها على إلا مريم والروح منه والروح والجنة حق، والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور. ما شاء الله، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا بعد هذا الفاصل، ونحن اليوم نتكلم عن وقف الضياء، هذا الوقف المبارك. مثل ما شاهدنا دكتور موفق، يعني هذا المقطع واحد من عشرات يعني المقاطع المباركة لأناس دخلوا إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بفضل من وقف ومن دعم ومن قدم ومن أعطى ومن دعي الله سبحانه وتعالى. هذا الوقف المبارك، وقف طياب مكة، يستهدف طلاب العلم الشرعي، الشباب والفتيات، الجاليات المسلمة وغير المسلمة. لعلنا كذا نستعرض بعض الأرقام لهذا الجهد المبارك الذي يقام في وقف الطياب أو في مكتب حلي، ونحن بصدده تحت وسم وقف الضياء بمكة في هاشتاج وسم الضياء وقف الضياء بمكة. ندعو الكل أن يساهم، أن يقدم، أن يبذل قدر ما يستطيع حتى يستمر هذا العطاء. من الأرقام التي نذكرها يا شيخنا أن عدد الكلمات والمحاضرات بلغت 1376 كلمة ومحاضرة. المستفيدون من هذا البرنامج أو من برامج المكتب بشكل كامل يتجاوز 70,000 مستفيد، أكثر من 30,000 شخص استفاد من خدمات المصلى المتنقل، أكثر من 8,000 مستفيد من برامج الدعوة وتعليم الجاليات، أكثر من 20,000 مستفيد من مشروع السفراء تعزيز القيم لدى الشباب. بلغ عدد المسلمين الجدد فقط في عام 1439 13 مسلم. هذا الوقف المبارك وهذه الأرقام الطيبة المباركة وهذه الجهود المعطاءة والمبذولة بشكل كبير في هذا المكتب التعاوني، مكتب حلي، تحتاج إلى تضافر الجهود وإلى وقوف الكل والمساندة والمساهمة والمساعدة حتى يكتمل هذا الوقف ويعود بالنفع على القائمين في هذا المشروع المبارك. هل من كلمة شيخنا في هذا الصدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أثرت الشجون كما يقولون، أثرت الشجون. بعيدا عن أي إحصائية ذكرتها، بعيدا عن أي إحصائية ذكرتها، نحن مطالبون بأن ندعو إلى الله، سواء كان هناك ثمرة أم لم يكن هناك ثمرة. هذه قضية مهمة جدا. يعني بعض الناس شغله تجاري بحت، كم دخل كم. يا أخي لا، كونك أنت الآن تتعبد لله عز وجل بالدعوة إلى الله هذا شرف. صدقني لو لم يسلم أحد، لو لم تكن هناك كلمات أو محاضرات، كون أن الإنسان يسلك طريق الدعوة إلى الله هذا شرف، وأي شرف. ما بالك إذا كان هناك ثمرات عظيمة، ما بالك إذا كان هناك خير عظيم. لذلك أنا كلمتي وجهة للمستمعين الكرام، لا تربط تبرعك أو صدقتك بالمردود، اربط تبرعك بالله.
الله أكبر.
اجعل عملك لله، سواء رأيت شيء أم لم ترى شيء، ما دام أنت وثقت بما عند الله فابذل، وثق أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة، ومن أوفى بعهده من الله، الله وعد، خلاص انتهينا. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي طب أعطني الثمرات الجهود. يا أخي الكريم جزاك الله خير، صحيح هي مطلب، لكن المطلب الأول أن الله سبحانه وتعالى هو اللي اطلع على صدقك في هذه التبرعات وفي هذا وفي هذا الدعم. ولذلك أنا أقول وأعيد وأكرر، الدعوة إلى الله شرف لكل من سلكها. بعض الناس يقول لك لا، هل قضية المسجد قضية لا، أنا أقول لك المكاتب التعاونية بفضل الله جهودها منتشرة في المساجد، لها جهود في المنتديات، لها جهود في المدارس، لها جهود في الشارع، لها جهود عندهم، لهم جهود في النت والانترنت، لهم جهود، ولذلك جهود مباركة. يعني أنت الآن تتعامل مع كتلة أعمال خيرية، يعني ما شاء الله تبارك الله. بالمناسبة يمكن بعض الناس يقول لي يا أخي وين حلي هذا؟ فعلا بعض الناس أنا متأكد أنه الآن قد يسأل يقول وين مكتب حلي؟ طيب من الأشياء الإيجابية الكبيرة أن مكتب علي في هجرة من الهجر، اسمحوا لي في هذا الكلمة، ما أقول هجرة لكن قرية صغيرة في منطقة على وادي حلي، ولكن انظر إلى جهودها. يعني أنا فوجئت أنها أخذت ما شاء الله تبارك الله المستوى الأول على مستوى المملكة في أكثر من نشاط. تخيل مكتب تعاوني على في منطقة شبه هجرة، ومع ذلك يحصد جوائز على مستوى المملكة، ويكرم من أمير منطقة مكة المكرمة، ويزوره كثير من المكاتب التعاونية في المملكة. في شغل، في نشاط، في عمل. ولذلك القضية الدعوة ما هي قضية خاصة بالمدن، جدة، الرياض، الدمام، الجبيل، ينبع، لا لا، الدعوة إلى الله في كل مكان.
بل هذه المدن الكبيرة قد يكون فيها وفرة، بينما هناك الاحتياج قد يكون أكبر.
هذا الذي أردت أن أصل إليه، أن المدن الكثيرة فيها وفرة وفيها داعمون، لكن مثل هذه المكاتب التعاون التي في الهجر وتصل إلى أماكن ما يصل إليها أحد، هؤلاء حق بإيش؟ بأن ندعمهم وأن نقف معهم وأن نجير لهم ما نستطيع من جهود. وأنا والله لما جاني الخبر أنه عن وقف وادي حلي والمكتب التعاوني بحلي أنا سعدت جدا، لأنه فعلا أنا اطلعت على مجموعة من الجهود الجبارة لهذا المكتب. هذا المكتب يعني حقيقة كان وما زال يعني يحتاج دعم كبير. يعني أنا أذكر مرة من المرات زرت مكتب تعاوني أو مندوبية تعاوني زمان قبل يمكن أكثر من 15 سنة، وجدت الكهرباء عندهم فقط بعد المغرب إلى الساعة 12، ولكن جهود يا ما شاء الله تبارك الله فعلا أخجلتني وأنا معهم. فنقول مثل هؤلاء عندنا رجال ما شاء الله وكوادر قوية والحمد لله متميزون، ومجلس إدارة متميز ما شاء الله. أعمال أنا حقيقة خاصة برنامج سفراء أخذوا عدة برامج متميزة على مستوى المملكة في جانب الشباب في جانب النساء في جانب الأسرة. أين أنتم يا أهل حلي؟ على خط الساحل بجانب وادي حلي وأماكن بعيدة. ليس أنا ما أقول هذا لا قدرة تقليل، لا، ولكن أقول يعني فخر لهم في تلك المناطق النائية، ومع ذلك جهود جبارة، جهود ما شاء الله ويعني مثابرة قوية، جهود منظمة. وفعلا يعني في أكثر يعني العام الماضي ما شاء الله في المنطقة الشرقية في ملتقى المكاتب التعاونية حصدوا عدة جوائز السنة هذه ما شاء الله تبارك الله. فأنا أقول مثل هؤلاء نقول مثل هؤلاء يوقف معهم بكل قوة ويدعمون بكل صراحة مثل ما مثالهم. يا أخواني الدعوة إلى الله شرف والله لكل من أنت تفيع،
وهذه فرصة دكتور موفق يعني فتحت لنا نحن والسادة المشاهدين، ونحن متفائلين أن هذا الوقت سيتم بإذن الله اليوم أو غدا، لكن المكسب العظيم أن تكون أنت ممن ظفرت وساهمت في هذا الوقت، وكان لك فيه سهم عظيم
بتجارة مع الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا شاركت مع بعض القنوات السنوات الماضية وبمبالغ أكبر من هذا المبلغ، وبفضل الله تحققت. فنقول الدعوة إلى الله، شوف دعوة من إلى الله، من إلى شخص من البشر أو إلى فئة من الناس، لا، الدعوة إلى الله والله يتكفل بها. ولذلك أنا عندي يقين بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا الوقف وأمثاله بإذن الله ستتحقق، لأنها هي شيء لله سبحانه وتعالى، ما هي للبشر، بعيدة عن حدود البشر، دعوة إلى الله. ولذلك أنا رسالتي للجميع أنا أقول ادعموا هذا المشروع وأمثاله. احنا الان في خير وفي نعمه، ونسال الله عز وجل ان يحفظ علينا امننا وبلادنا واستقرارنا وولاة امرنا. ما دام الانسان عنده شيء بادر، قدم، ابذل، ولا تخلي الفرصه تفوتك. والله نخشى نجي يوم ما نحصل حتى يمكن مبالغ عندنا. ولذلك الانسان يحرص قدر ما يستطيع. والله قبل سنتين شاركت في احد القنوات الفضائيه وفوجئت، جاءتني رساله بعد ما خرجت من القناه، قالوا أبشر، قلت نعم، قال امرأة اتصلت ذهبها ب400,000 زيادة قد جعلته للوقف. قلت لا إله إلا الله، نسأل الله أن يثيب أن يخلف عليها بخير. انظروا لهذا، طبعا المرأة والنساء أحب ما إليهن الذهب، ومع ذلك لما عرفت قيمة الدعوة وفضل الدعوة والصدقة الجارية بعد موتها بمئات السنين، والعداد يمشي والحسنات تمشي. ها، يمكن بعض الناس بعد ما يموت يمكن الأهل يذكرون سنة ولا سنتين، لكن الصدقة الجارية تبقى إلى قيام الساعة.
شكرا لك دكتور موفق، الله يبارك فيك.
أنا انفعلت كذا في الموضوع، لكن حقيقة ويستحق جدا ويستحق ذلك فيه ونذكر به.
شكرا لك دكتور موفق، ونحن سعداء والله بهذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي يوم الذي نبشرك بتمام هذا الوقف.
عندي يقين بالله كبير، عندي يقين بالله كبير، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء.
شكرا لك مجددا دكتور موفق، وبإذن الله نلتقي في حلقات قادمة. أنتم كذلك مشاهدين الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى هنا انتهت حلقتنا، نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مكة يا وقف ضياء نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء. بالخير أتيناكم نروي قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم فالوقف طريق السعداء.
الوقف طريق السعداء.